إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيما مضى إخواني في الله كان الكلام على القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتتم للفائدة. نذكر مسألة مهمة، وهي ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع الشرك وانحراف الناس عن توحيد الله جل وعلا. ولربما قد يطرأ هذا التساؤل عند الكثيرين، وخاصة لما يرى هذه الوثنية القائمة في هذه الأزمان من الشرك والكفر والمروق عن الدين والخروج عن توحيد الله جل وعلا، مع وجود الأدلة الظاهرة الواضحة النيرة البينة في التحذير من هذه الأشياء. فنسلط الأضواء إخواني في الله ولو على عجالة على أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك واستمرارهم فيه. فمن أهم هذه المسائل إخواني في الله ما يذكره العلماء في كتبهم هو التقليد. التقليد إخواني في الله أصبح قاعدة يسير عليها أهل الوثنية من عباد القبور ومن المشركين في هذه الأزمان، أنهم يقلدون الآباء والأجداد في كل شيء. فترى الواحد منهم لربما له السنوات الطوال وهو على هذه الطقوس الشركية من الاستغاثة والاستنجاد بالمقبورين والاستشفاع والدعاء لهم من دون الله جل وعلا، ومن صرف العبادات لغير الله جل وعلا. فإن سئل عن هذه الأمور التي هو يدندن حولها لماذا تفعلها، قال: هكذا كان أبي ومن قبله كان جدي. فيتأسى بالآباء ويتأسى بالأجداد في فعله للشرك والخروج عن التوحيد بهذه الوسائل. ورحمة الله على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه العظيم مسائل الجاهلية عندما تكلم عن التقليد قال: وهي القاعدة الكبرى التي أجمع عليها الكفار من أولهم إلى آخرهم. عندما تكلم عن التقليد قال رحمه الله تعالى: وهي القاعدة الكبرى التي أجمع عليها الكفار من أولهم إلى آخرهم. قاعدة عامة يسير عليها غالب الكفار بالاتفاق، أنهم يقلد بعضهم بعضا، يقلد الخلف من كان من سلفهم. وهذا الذي كان عليه المشركون الأوائل، كما قال ربنا جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. انظر إلى حجتهم، يؤمرون بالاتباع لما أنزل الله جل وعلا في كتابه، فيردون ويصدون ذلك بحجة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، كما في آية أخرى. فالكفار كانوا يصدون الأنبياء بهذه الحجة، وهكذا من كان في هذه الأزمان يدندن على هذه الحجة، تنصح وتدعو الكثير من الخلائق بترك هذه الأعمال الشركية، إذ به يقول: هكذا كان أبي وهكذا كان شيخي، هكذا كان شيخي. وقد تكلم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة كما في كتاب الاعتصام، وبين أن من أعظم طرق المبتدعة أنهم يقلدون الآباء ويقلدون المشايخ، الآباء والمشايخ. بل ذكر رحمه الله تعالى عنهم أن الواحد منهم لربما كان يقول إن هذا الرجل قد ثبتت ولايته، إن هذا الرجل قد ثبتت ولايته، فكل ما يفعله ويقوله حق، فكل ما يفعله وما يقوله حق. فهذا الأصل يسير عليه المبتدعة، يعظمون الآباء إجلالا لهم ويعظمون المشايخ احتراما لهم. فإذا انقدح في صدورهم بأن هذا الشيخ أو أن هذا الرجل من أولياء الله، إذن فكل ما يفعله حق بغض النظر هل عليه أثار من علم أو لا، يقلدونه مباشرة. ولهذا المبتدعة دائما وأبدا يربون أتباعهم على التقليد، يربون أتباعهم على التقليد. وكان من عباراتهم أنهم يقولون للمريد أي الطالب في مبتدأ العلم، في مبتدأ طلب العلم، يقولون للمريد كن بين شيخك كالميت بين المغسل، كن بين شيخك كالميت عند المغسل. تذكر يا عبد الله وتصور إلى حال الميت عند المغسل، لا يملك حركة ولا انفعالا، فالمغسل يقلبه كيف شاء. وهكذا عليك يا مريد يا طالب العلم كن عند شيخك أي من المتصوفة على هذا الحال. ولهذا يقول بعضهم من قال لشيخه لما لم يفلح، من قال لشيخه لما لم يفلح. رأيت شيخك فعل أمرا ما ولو كان ظاهره على خلاف الشرع، لا تسأل، لا تقول يا شيخ لما فعلت ذاك، لأن في قولك لما هذا خروج، خروج عن بركة العلم، فإنك لا تفلح. فهكذا هم يربون الأتباع. ولهذا ترى الأتباع لا يسألون شيخهم عن شيء يفعلونه، وإنما هو التقليد، وإنما هو التقليد. هذا هو التقليد عند القوم، أما عند أهل السنة والجماعة فقد حذروا من التقليد، بل حرموه، حرموا التقليد. ليس في دين الله تقليد، وإنما في دين الله اتباع واقتداء. ولهذا يسمي ربنا جل وعلا أنه من أخذ ممن يتبع الشرع لا يسمى مقلدا وإنما يسمى متبعا. يقول ربنا جل وعلا عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شيء. انظر، سمى ربنا الأخذ من الآباء والأجداد لكن عن علم وعن شريعة، سماه اتباع، واتبعت ملة آبائي، لكن اتباع صحيح على الخير وعلى الشريعة. وهكذا يقول ربنا جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ما قال قلدوهم، اتبعوهم، لأن اتباعهم يكون بحجة ويكون بشريعة. ففرق بين التقليد وبين الاتباع، الاتباع والاقتداء مطلوب وهو محمود، أما التقليد وهو المحاكاة فإن هذا مردود. وعلى هذا أجمع العلماء. يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد. قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد من الناس. لا يجوز أنك ترد السنة وقبل ذلك ترد الكتاب بماذا؟ بتقليدك لفلان وفلان. والآثار في هذه كثيرة وكثيرة جدا، لكن حسبنا أن نفقه وأن نفهم في هذا الباب أن من أعظم الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك هو التقليد. فليس عندنا تقليد، بل هناك اتباع، الناس يتبعون الشرع.
قال ربنا جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه من دون أولياء قليلا ما تذكرون. نهى ربنا عن اتباع من هو دون الشرع. الأصل اتباع الشرع ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا من ابتلي بهذه البلية، من يأتي بأفعال وأقوال دون دراية، فعليه أن يتق الله جل وعلا وأن لا يعتمد على فعل آباء والأجداد. ونقوله كما قال ربنا جل وعلا: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنت على هذا الفعل الذي تقتدي بأبيك، لربما كان أباك لا يعقل شيئا، لا يهتدي بشيء، ليس من أولي العلم، كان جاهل، محض اجتهاده أدى إلى هذا الخطأ، فكيف يتبع هذا الخطأ بخطأ آخر؟ ولهذا فينبغي للعبد أن يتقي الله في دينه وأن لا يقلد أحدا. ورضي الله تعالى عن ابن مسعود حيث قال: ألا لا يقلدن أحد منكم أحدا في دينه، ألا لا يقلدن أحد منكم أحدا في دينه، إن آمن آمن وإن كفر كفر. هذا لا يجوز، أن تجعل العهد على فلان تسير خلفه تقلده، تكون حالك حال الضالة تسير خلف الراعي يسيرها كيف شاء. لا يا عبد الله، عندنا شرع محكم متعنا الله جل وعلا به. وأيضا مما يذكر إخواني في الله من الأسباب المهمة في ضلال الناس والوقوع في الشرك، الجهل بدين الله جل وعلا، الجهل بدين الله جل وعلا، وهي المصيبة الكبرى والداهية العظمى التي وقعت بين أبناء الأمة، الجهل بدين الله جل وعلا. الناس كثيرا في هذه الدنيا تنافسوا على أمور الدنيا، تنافسوا على أمور الدنيا، تراهم في علوم المادة قد بلغوا القنطرة بشهادات وبتزكيات وبمناصب عالية، لكن مما يؤسف له أنهم في باب الدين على جهل محض، على جهل محض. ترى بعضهم قد بلغ المناصب العليا في الشهادات العالية، ثم تراه أنه يعبد قبرا أو أنه أشرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه جهل دين الله سبحانه وتعالى. فالجهل في دين الله مصيبة، وهي أعظم مصيبة وقعت في هذه الأمة، بل ما عصي الله جل وعلا بذنب إلا بجهل، إما جهل علم أو جهل عمل. ولك يا عبد الله أن تتصور حال هؤلاء المبتدعة أو ممن وقع في الشرك، أنك ترى أن غالب هؤلاء ما عندهم شيء في دين الله جل وعلا يسعفهم لما هم فيه. تأتي لواحد منهم مثلا تقول: أسألك سؤال، ما تقول أو ما حكم الشرع في بناء المساجد على القبور؟ لو ربما ترى الواحد منهم لا يحور جوابا، ما يملك جواب على هذا السؤال، لا ما سمع، ما سمع قط بآية أو بحديث فيه النهي عن بناء المساجد على القبور، مع أن الأدلة في ذلك واضحة وهي كثيرة، ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا عليه الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث لربما لو أسمعته لبعض المبتدعة لربما انصدم، ما يصدق أن هذا الحديث تلفظ به نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الحروف، أولئك شرار الخلق عند الله. من الذي يبني المساجد على القبور، على قبور الصالحين، من نبي، من ولي، من عالم، من فقيه، هؤلاء هم شرار الخلق عند الله. ومثل أيضا ما جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون المساجد على القبور، ألا فلا تتخذوا القبور أو ألا فلا تتخذوا المساجد على القبور فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا المساجد على القبور فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال نبينا عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال أدخلوا علي أصحابي، وكانوا في الخارج، أدخلوا علي أصحابي. فدخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإذا بنبينا كان متقنع بثوب فلما دخلوا كشف عن وجه القناع أو الثوب، فقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله. انظر في آخر موته وفي حال الوصية ادخلوا علي أصحابي، وحذر من هذا الصنيع بأعظم تحذير باللعن، وأنه تشبيه باليهود والنصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيا ترى هل هؤلاء عندما يسارعون عند التجار ويسارعون إلى ذوي الأموال في أنهم يساعدونهم في بناء مسجد على ذلكم الضريح، هل هم يعقلون أن هذا مصادم للشرع؟ ربما بعض هؤلاء ما يدري بالشرع، ما تعلم وما تفقه شرع الله جل وعلا، ولا دع على هذا التعلم الذي هم عليه من العلم المخترع والمبتدع، ما طرأ وما طرق على مسامع شيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا قس يا عبد الله عن كثير من الأعمال التي يعملونها لربما هم يجهلون بحكمها. ترى أحدهم يصلي إلى قبر يتعمد، يبحث إذا دخل وقت الظهر أراد أن يصلي الظهر وعنده أربعة مساجد، ماذا يبحث؟ يبحث عن المسجد الذي فيه قبر. لماذا؟ قال أن فيه أجر أعظم. اعتقد هؤلاء أن القبور الموجودة في المساجد تعظم فيها الأجور، بل إن بعضهم لربما يتحرى أن يصلي خلف القبر بحيث يجعل القبر بينه وبين القبلة، يتحرى بأن يجعل القبر بينه وبين القبلة. وقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. بل ذكر العلماء كما ذكر ذلك ملا علي قارئ وغيره أن من صلى إلى قبر معتقدا التعظيم فيه فإنه كافر. من صلى إلى قبر يعتقد فيه التعظيم فقد كفر. فأين هؤلاء وهم يتحرون الصلاة عند القبور؟ وهكذا قل ما يتعلق بتشخيص القبر. ترى القبور أو بعض القبور، قبور الصالحين عندهم مشيدة، إن لم تشيد بضريح أقل شيء ببناء، يبنى على هذا القبر ببناء. وقد ثبت في الصحيح نهى رسول الله أن تجصص القبور، نهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أين هؤلاء من هذا النهي؟ وإذا جاءت الزيارات الشركية والبدعية ترى الناس أفواج عند الباصات، باصات وسيارات تتحرك والناس معهم أمتعة، معهم الثياب. إلى أين عباد الله؟ إلى ذاكم القبر، إلى ذاكم الضريح، ما عندكم، نبقى أيام نتعبد الله عند ذاك القبر. أين أنتم من قولي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وهذا القبر ليس منها؟ هذا عين المحادة لله ورسوله. كم وكم يا عبد الله نحكي عن أشياء تفعل ثم ترى أن ذلك ما علموا بها لجهلهم بدين الله جل وعلا. فمن أعظم أسباب هؤلاء في وقوعهم في الجهل أو وقوعهم في الشرك هو الجهل. وبعد هذا لا يفرح أحدهم يقول الحمد لله بما أننا وقعنا في الجهل فنحن معذورون. لا يا عبد الله، الجهل ليس دائما عذر، الجهل ليس دائما بعذر. فالعلماء يفصلون في الجهل، فهناك الجهل يعذر به صاحبه وهناك الجهل لا يعذر به صاحبه، ألا وهو جهل الإعراض. جهل الإعراض، تسمع بالآيات، تسمع بالأحاديث، تسمع بأقوال العلماء ثم تصد وتعرض عنها وتقول أنا جاهل. ما أنت بجاهل، أنت معرض، أنت معرض، وعلى هذا الفعل أنت محاسب على هذه الشركيات التي أنت تفعلها. لكن أشهد إخواني في أن نعلم بالعموم أن من أعظم الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك هو الجهل بدين الله جل وعلا. ولهذا أمر ربنا جل وعلا أن الناس تفقهوا في أمر الدين وخاصة في أمر العقيدة والتوحيد. قال جل في علا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ ربنا بالعلم قبل القول والعمل. عليك يا عبد الله وعلى هؤلاء جميع وعلينا جميعا أننا قبل أن نتلفظ بلا إله إلا الله نتعلم ما معنى هذه الكلمة، ما مقتضاها، ما نواقضها، ما ركائنها، ما شروطها، حتى نكون على هذا الوصف. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما هؤلاء فقد قالوها وما تعلموها فوقعوا في شر أعمالهم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.